أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا فرع التزكية من مدرسة الربانية، وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 62 منه، 62، وما زلنا في فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. الصفات المشروطة في من تختار صحبته، وذكرنا في الجملة أنه ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته 5 خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع، ولا حريص على الدنيا. يؤثر في من، أو ينبغي في من تؤثر صحبته 5 خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع، ولا حريص على الدنيا. ووقفنا عند قول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله حين قال: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة، أو تحتاج أن تعتذر إليه. يعني الكلام عن الصديق كلام عالي، فدرجة الصداقة يعتبرها المصنفون في العلاقات البشرية أنها أعلى من درجة الأخوة، ولكن عندنا في الدين ليس هناك أعلى من درجة الأخوة في الله. لكن إذا أخذنا باعتبار أن هي أخوة في الله لعموم المسلمين، ثم الصداقة خصوصية لشخص يقترب من قلبك أكثر، فيقول أن الصديق لا يحتاج أن تقول له ادعو لي، أن تذكره بأن يدعو لك، ما ينفعش، ما ينفعش، ما يصلحش أبدا. يعني عشان نقول له دعينا يا شيخ عمرو، ما ينفعش، هو مش مستنى ما أقول له دعي لي، وإنما هو من غير ما أقول هو بيلاقي نفسه زي ما بيدعي نفسه بيدعي لي. حقي عليه إن كنا صديقين. يعني فالشاهد أن بئس الصديق صديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، اذكرني. سبحان الله العظيم، إذا كانوا الناس العيال الحبيبة لما بيقول لها ما تقولي ليش أنا بفكر فيك قد إيه، لأنها ما بتسكيش أصلا في الباطل، فما بالك إذا كان الأمر في الله وبحق ويحتاج لذلك، وخصوصا أن الداعي ليس بخاسر، بل وكل له ملك يقول ولك بمثل. فيبقى بئس المعرفة أن تعرف رجلا تحتاج أن تتعامل معه بثلاثة أشياء: أن تقول له ادعو لي، أو أن تعامله بالمداراة. بالمداراة يعني ماشي ماشي، تداري عليه، لأن شرط الصداقة والأخوة رفع التكليف، إن ما يبقاش بينك وبين بعض التكليف. وثالث حاجة أن تحتاج أن تعتذر إليه، مش محتاج إنك تعتذر له حتى لو غلطت فيه. قلت لكم قبل كده أن الإمام الشافعي لما دخل عليه تلميذه فقال له: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال: لو قوى الله ضعفي قتلني. فقال: والله لم أقصد يا إمام. قال: والله لو شتمتني لعلمت أنك لم تقصد. هو بيقول له قوى الله ضعفك، يعني ربنا يعطيك القوة. فالإمام فهمها، الإمام الشافعي، فقال له يعني قوى الله ضعفك يعني زود ضعفك، خلى ضعفك قوي. فقال له لو قوى ضعفي قتلني، لو ضعفي زاد موت. فقال له مش قصدي. قال له أنا عارف لو شتمتني برضو عارف أنك مش قصدك. وده شيخ مع تلميذ مش أخ مع أخوه، فميحتاجش بقى أن أنا أخ أقول له معلش مش أقدر أجي، طب أنا آسف، طب حقك علي، طب سامحني المرة دي، طب عشان خاطر. ده لو ما راحش من غير ما يعتذر برضو إيه يقول له أنا بحبك حتى لو ما جيتش عمرك، أو تحتاج أن تعتذر إليه. دخل جماعة على الحسن وهو نائم، فجعل بعضهم يأكل من فاكهة البيت، فقال رحمك الله هذا والله فعل الإخوان. دخل بيت واحد صاحبه فلقى فاكهة محصوصة فقال يأكل، فقال له جزاك الله خير. هو كده الإخوة، انك تأكل ما تستناش بقى لما الشيخ يقدم لك، لا نقصد في التعامل في الأخوة مع بعضهم يعني، مش الشيخ يعني، والشيخ مسامح. وقال أبو جعفر لأصحابه أيدخل أحدكم يده في كم أخيه، كم يعني جيبه، أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا لا. قال فلستم بإخوان كما تزعمون. ويروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمار، التمار يعني بتاع تمر يعني، فلم يجده في المنزل فقال للخادمة أخرجي كيس أخي، فأخرجته فأخذ منه درهمي. وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك فقال إن كنت صادقة فأنت حرة، فنظر فإذا هي قد صدقت فأعتقت. راح بيسأل فين فلان صديقي، قالت له الجارية الخدامة يعني مش موجود، قال لها طب طلعي المحفظة، فجابت له المحفظة بتاعته من جوه، ففتح المحفظة وخد منها درهمين. فلما رجع قالت له ده صاحبك فلان جه وطلب المحفظة وخد منها فلوس، قال لها لو حصل تبقي حر. فتح المحفظة لقى فلوس ناقصة، قال لها انت حرة لوجه الله. اظن لو عمل مع مراته هيقول لها انت حرة برضو يطلعها يعني او يقتلها. فهي دي الاخوة، ان يكون بين الاخوين هم حاجة واحدة. وانا قلت لكم قبل كده كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية لما قال كلك لاخيك، كلك لاخيك الا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لاخيك يا انا يا انا. لقيت لك انا ولا ما لقيتش لسه؟ فصل في بيان ما على الانسان لاخيه من الحقوق. الحق الاول قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات، أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، لكن مع البشاشة والاستبشار. يعني الحق الأول لأخيك عليك إذا احتاج شيئا أن تؤدي له حاجته، أن تصنع له ما يريد. أقل درجات القيام بحاجة الأخ إنه لما يطلب منك تديله مع البشاشة والاستبشار. قلت لكم قبل كده القصة عجيبة جدا، من أعجب ما تسمع في حياتك ولن ينقضي العجب منها أبدا طيلة الدهر إلى أن تقوم القيامة. قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع لما قال له هذا بيتي بيني وبينك نصفين وهذا مالي، يعلم الأنصار، بيقول له إيه؟ يعلم الأنصار أني أكثر الناس مالا، فهذا مالي بيني وبينك نصفين ولي زوجتان انظر إليهما أيتهما أعجبتك أطلقها حتى إذا بلغت عدتها تزوجها. سبحان الله العظيم، درجة منيفة مستحيل فيما أعتقد والله أعلم، مستحيل فيما أعتقد والله أعلم أن تنال مرة أخرى. يقول أنا أكثر الأنصار مالا، هذا مالي بيني وبينك نصفين. شيء عجيب جدا جدا جدا، يعني شيء مدهش ان واحد يقول لواحد كده. يا يعني هي دي قضية البشاشة والاستبشار، ان انا لما اقول لك هات 10 جنيه قوي قوي حاضر تفضل، مش طيب ان شاء الله نتصرف مفيش مشكلة، هتمشي هتمشي خد كده، وجعتني قبل ما تديني 10 جنيه رغم انك اديتني بس وحشة. هي دي القضية، انك لما تديله لما تعطي لاخيك اعطيه بالايه؟ بالبشاشة والاستبشار، حتى لو لم يكن معك غيره، لو ما معكش حاضر يا سلام ان شاء الله باذن الله بكرة تكون عندك، هي موجودة بس بكرة باذن الله تعالى هتجيلك لحد باب بيتك، ما تحمل هم البشاشة والاستبشار حتى لو ما معكش. يبقى الأولى أقل درجات المواساة في الأخوة أن تعطيه حين يسأل حين يطلب مع البشاشة والاستبشار. 2 القيام بالحوائج من غير سؤال، أنت شايف أخوك محتاج حاجة من غير ما يطلب منك بقى، من غير ما يكون محتاج تديله. أنا بقول يا ناس في حاجة تانية غير الصدقة وغير الزكاة اسمها ايه؟ المواساة. اسمها ايه؟ المواساة، ان نتواسى، ان انت عندك حاجة تديني وعندي حاجة تديك، ما هي الصدقة، ولا يحتسبها الانسان صدقة وانما صداقة، هي دي بقى الصداقة. وعشان كده بقول ان كتير من الاخوة مثلا يستنكف ان اخوه يديله حاجة، ليه؟ خد خد خد، وحتى لو مش محتاج خد واديله برضه، يعني انت خد واديله مفيش مشكلة خالص. وزول بعيدا عن الصدقة وبعيدا عن الزكاة، دي اخوة ومحبة، وده دين الاسلام الجميل اللي ما عادش موجود النهاردة في الزمن الرديء في هذا الزمن. 2 ان تعطيه من غير سؤال، القيام بحوائجه من غير سؤال. 3 تقديم حوائجه على حوائج النفس في أعلى الدرجة. يبقى أدنى درجة أنه لما يسألك تديله وتبقى مستبشر وفرحان، الدرجة اللي أعلى منها أنك تديه من غير ما يسأل، قبل ما يحتاج تديله، الدرجة اللي فوق منها أنك أنت تقدمه على نفسك، تقدم حاجته على حاجة نفسك، على حاجة نفسك. سبحان الله العظيم، كان السلف، اقول السلف ايه، ما تقول سيدنا ابو بكر، كان بيحلب لاهل الحي لما ولي الخلافه، قالوا صار ابو بكر اميرا ولن يحلب لنا، قال لا والله، وصبحهم بان حلب له. يعني لسه كنت عايزين نسجل حاجه اسمها صفوه الصفوه، تقول ان ابو بكر رضي الله عنه رجل المواقف، مواقف عجيبة جدا جدا جدا، سيبك من مش سيبك، لا لا لا، بعد ان نثبت له مواقفه العظيمة عند الاسلام لم يكن تردد ولا كبوة، عند الاسراء والمعراج ان كان قد قال فقد صدق، عند الهجرة، عند صلح الحديبية إلزم غرزه فإنه يوحى إليه، عند موته صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول، عند حرب الردة، حروب الردة، لئن خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي، وهكذا في هذه، لكن له مواقف عجيبة جدا غير دول، زي موقف الورع لما جاءه خادمه بطعام وقال والله لو لم تخرج هذه اللقمة، لقمة فيها شبهة، لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجته، زي موقف الحليب ده ويحلب لأهل الحي، أهل الحي منطقته يعني، يروح يحلب لهم اللبن وهو أبو بكر. وأبو بكر عشان تبقوا عارفين كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان في السن عمره يزيد 3 سنوات عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد، انت بتخدم مين لله؟ لله خدمة، ها؟ هذا أمر يحتاج إليه. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجهم. هي كلمة فيقضي حوائجهم. كان واحد من الدعاء زمان، الكلام ده من 20 سنة كده أقول، كان بيقترح ان يبقى في مكتب اسمه مكتب خدمة الداعية، يجيبوله الخضار ويجيبوله العيش، واذا احتاج مش عارف ايه يجيبوله، مكتب خدمة الداعية. وكل الناس بقى يا عم انت ارحم بقى، خدمة الداعية، ما الداعية يخدم نفسه، هيعمل لنا فيها رأي زعيم؟ سبحان الله العظيم، احنا مش بنطالب بمكتب خدمة الداعية النهاردة، ده انا بقولك اخدم اخوك. يعني لما تروح انت تشتري لنفسك شرابات في الشتاء ده والبرد، اشتري له شرابين معك، مش عشان هو فقير ومش مش ما عندوش، لكن ده اللي احنا بنقول عليه اسمها الايه، المواساة. لما تروح انت لقيت بتشتري نفسك بلطو او بطانية للبيت او او لعبة للعيال او وجيب له معك، مش عشان حاجة، مش عشان هو فقير. احنا بنقولش للفقراء دلوقتي، ده انا بقول لمين؟ لصديقك. وشرط اللي احنا قلنا عليه في الاول، البشاشة والاستبشار، وألا تنتظر الرد، وإلا لو انتظرت الرد ما يبقاش دين بقى. الحق الثاني، احنا قلنا الحق الاول القيام بالخدمة، انك تخدم اخوك، تخدمه وتشيل همه. 2، الحق الثاني على اللسان. يبقى الحق الاول على الجسد، والحق الثاني على ايه؟ على اللسان، بالسكوت تارة وبالنطق اخرى. اما السكوت فهو ان يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك، وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة، ولا يقدح في أحبابه وأهله، ولا يبلغه قدح غيره فيه. كلام دايما لما اقرا كلام زي ده اقول يا سلام لو عشنا في مجتمع كده، بلاش مجتمع، بيئه كده، وسط كده، يا سلام لو لقينا مجموعه من الاخوه عايشين كده، ان يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وفي غيبته. السكوت عن ذكر العيوب يا إخوة، والكلام ده هيجي معانا في أصول الفقه الدعوي في حتة فإن ابتليت فلا تدل علي، إن أحيانا بعض الناس لما يعرف حاجة بتوجعه وتقرصه وتلح عليه لحد ما يقولها، ما يعرفش يسكت. عشان كده الحل في عدم ذكر عيوبه ان انت ما تشوفش عيوبه، وما تشوفش عيوبه اذا قلت اللهم استر عيب اخي عني ولا تذهب بركة صحبته مني. النهاردة الصديق عزيز والأخ مفقود، كما يقول ابن الجوزي كعنقاء مغرب، فإذا وجدت صديقا فشد يديك به، فإن اتخاذ الصديق صعب ومفارقته سهل. حتى كنت كاتب النهاردة بيت من الشعر، إذا صفى لك الزمان بواحد فاظفر وفز بذاك الواحد. يعني الواحد بيتمنى بس انه يصفاله ايه واحد واحد صديق واحد بس يصف. السكوت عن عيوبه في حضوره وغيبته، هو قدامه ما تكلمش على العيوب ولا من وراه تكلم على فين الامر المعروف والنهي عن المنكر وفين النصح للصديق وفين. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. حبيبك يبلع لك الزلط، فلو انت حبيب مش هتبقى شايف عيوب، لو انت حبيب بتحب صحيح مش هتبقى شايف عيوب اخيك، لو انت بتحبه بجد هتبدو عيوبه عندك حسنات. قل لي وسيبه على عمال، ما تسيبوش على عمال، لو شفته في عيوب انصحه فيها. ولكن شوف الامام الشافعي قال له ايه، يا اخانا ان استطعت ان تغير خلقك بافضل من هذا فافعل، والا فسيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك. قال له لو انت تقدر تبقى احسن، يعني لو تقدر توطي صوتك شويه يبقى جزاك الله خير، مش هتقدر يبقى احنا هنعود وداننا تسمع الصوت العالي تحت امرك. وده ما كانش اخوه ولا صديقه ولا حبيبه ولا تلميذه، ده واحد. فما بالك اخوك بقى، ان هي كده طباعه كده اعصابه فلتة، نعمل ايه؟ هعيش معاه على هذا. ومن الرد عليه، كان الواد عمرو ده زمان اتعلم حاجة وهو صغير ايام ما كنا في مسجد قولة، لبيك، نسيها دلوقتي. كانت حلوة ان الاخ يقول لاخوه ايه، لبيك، ان يقول له على حاجة يقول له كذلك، زي ما انت عايز تحت امرك، اللي يرضيك اللي يعجبك. فين الصاحب النهاردة الموائم الموافق ده اللي الرسول قال عنه ايه صلى الله عليه وسلم، المؤمنون هينون لينون، المؤمنون هينون، الحديث صحيح، المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ. تقول تعالى كده يجي كده، تعالى كده يجي كده، روح كده يروح كده. احنا بقول بنفتقدها النهارده في تلميذ مع شيخ، انه يسمع الكلام اللي انا قلت عليه المره اللي فاتت، السمع والطاعه. فين ده؟ ده المفروض دي تبقى صفه عامه في المؤمنين، هينونه لينونه كالجمل الانف، الجمل اللي مربوط من انفه. فالجمل المربوط من انفه ده هو خايف على انفه لا تتقطع، فلما يجي يشدوا الحبل قبل ما يشدوا الحبل بيمشي. شفت ازاي؟ كالجمل الانف اذا قيد انقاد واذا انيخ على صخر، يجي المفروض الجمل بيبرك على الرمل لانه بيبرك بصعوبه، فده لو ابركوه على صخره هتوجعه يبرك. المؤمن صار الناس اليوم صعب المراس، فياريتنا نتعلم، ياريتنا نتعلم أن يكون الإنسان لين. ومن الرد عليه ومماراته ومناقشته، ومن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله. يعني ايه الاخبار؟ الواد ابنك اللي كان بايظ ده عمل ايه؟ هو في احوال في بيته قد يكون اطلعك عليها في لحظه ضعف او شكوى، او انت اطلعت عليها لعله او سبب، لا تساله عما يكره، خليه ينسى وهو معاك يبقى مبسوط. ولا يساله اذا لقيه الى اين، وانت رايح فين، وانت ايه اللي جابك هنا المنطقه دي، وانت جاي منين، انت كنت بتعمل ايه، هو فلان تعرفه؟ فلان كان معك وانت. وان يكتم سره ولو بعد القطيع، هذا من اعز انواع الوفاء. وقد صرنا في عصر السمة الغالبة فيه الفجور عند الخصومة. من صفات المنافقين إذا خاصم فجر. من أعز أنواع الوفاء أنه بعد الخصومة تحفظ سره، وإن عيرك بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه. بلاش الحوادث الشخصية، لكن قضية أن يحفظ الإنسان سر أخيه ولا يفشيه ولو بعد القطيع، ولو بعد الخلاف، ولو بعد العراك، ولا يقدح في أحبابه وأهله. حين تعلم أنه يحب أحدا لا تقدح في من يحب، ولا يبلغه قدح غيره فيه. ما يقولش ده فلان بيقول عليك كذا، أو سمعتهم بيقولوا عليك كذا، أو بلغني عنك كذا، أو بل يكره أن يسمع فيه، ويكره أن يقر ويصدق، ويكره أن يستفسر، ويكره أن يبلغ. هذه الصداقة الحقيقية، أن يحب ما يحب ويكره ما يكره. لعلنا نحاول الاتصاف بهذه الصفات، تكلفها حتى تصير فينا طبعا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.